نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يخفى على مسلم أن الحج ركن من أركان الإسلام، فذلك معلوم من الدين بالضرورة لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالله تبارك وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام عد في أركان الإسلام: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج لا يجب على الأعيان، وإنما يجب على من استطاع، وليس كل مسلم مستطيع. والاستطاعة التي يجب بها الحج تتحقق بالصحة والمال الذي يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبأمن الطريق، بالصحة والمال وأمن الطريق. ويزاد في حق المرأة أن تجد محرما يسافر معها للحج. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجل اسمه في الجنود الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله. قال: اذهب فحج مع امرأتك. فحول وجهته من الجهاد إلى الحج حتى لا تسافر المرأة وحدها. وإذا تحققت الاستطاعة وجب على من استطاع أن يسعى للحج من العام الذي تحققت فيه الاستطاعة. فلو فرضنا أن الحج تفتح أبوابه في رجب، فكان إنسان لا مال عنده، فرزقه الله تعالى قبل فتح باب التسجيل من عندي من حيث لا يحتسب مالا يحج به، صار واجبا عليه أن يسجل للحج من هذا العام، ولا يجوز أن يؤخر لما بعد ذلك. فإن الله تعالى قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. فمتى تحققت الاستطاعة قبل فتح باب التسجيل للحج يسجل الإنسان الحج، لكن لو رزق، لو لم يكن عنده مال ورزق مال بعد إغلاق باب التسجيل، خلاص يبقى العام الجاي حج إن شاء الله تعالى. فمتى تحققت الاستطاعة وجب على المستطيع أن يبادر للسعي لأداء الفريضة في العام الذي صار فيه مستطيعا. ومن الخطأ تأخير من استطاع الحج أداء الفريضة إلى آخر العمر كما يقول، يعني على ما يطلع من المعاش، على ما يجوز العيال، على ما العيال يكبر، هو مستطيع. هذا خطأ. المبادرة بالحج واجبة لما ذكرناه. فإذا عزم الإنسان على أداء الفريضة فإن عليه أن يعلم أن الحج عبادة يشترط لقبولها ما يشترط لكل عبادة من الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأكل الحلال واجتناب الحرام. فهذه شروط قبول الأعمال الصالحة من المؤمن. يشترط لقبول الأعمال الصالحة من المؤمن أن يكون لله مخلصا ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا، وأن يكون مجتنبا للحرام آكلا للحلال. فالله تبارك وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولا بد بعد الإخلاص لله عز وجل من أن يحرص على أن يكون نسكه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولما أراد عليه الصلاة والسلام الحج قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم. فالذين شهدوا الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا ما رأوه وما سمعوه من أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام، فذلك كل محفوظ لنا بفضل الله في كتب السنة لئلا يكون للناس على الله حجة. فموافقة السنة تأتي بالتعلم، فلذلك يجب على كل من عزم على الحج أن يتعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحج كما حج عليه الصلاة والسلام. وهذا ما سنبينه الآن إن شاء الله تعالى. ويشترط أيضا حتى يكون العمل مقبولا أن يكون العامل مجتنبا للحرام آكلا للحلال، فإن أكل الحرام مانع من أمناع القبول. قال وهب بن الورد رحمه الله: لو قمت مقام هذه السارية ما أغنى عنك من الله شيئا حتى ينظر أو تنظر ما يدخل بطنك أحلال هو أم حرام. يعني لو اعتكفت في الجامع 24 ساعة زي العمود ما بيطلعش من الجامع، لو خليتك عمود من عمدان الجامع ما بيطلعش خالص، ما أغنى عنك من الله شيئا حتى تنظر بتاكل حلال ولا حرام. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فلا بد من الإخلاص لله وموافقة السنة في أداء المناسك، ولا بد من اجتناب الحرام. فيجب على كل من عزم الحج أن يحرص على أن تكون نفقته كلها من الحلال الطيب. أول قرش تدفعه عشان تسجل اسمك لا بد أن يكون حلال حتى ترجع، ويكون من الحلال الخالص الصافي اللي أنت متأكد منه 1000%، ما فيهوش شبهة، فضلا عن الحرام، حتى يكون الحج مقبولا بإذن الله عز وجل. وينبغي لمن أراد الحج أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، توبة نصوحة قبل سفره، حتى يرجع كيوم ولدته أمه، كما في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا بشرط أن يكون خرج تائبا. أما الإصرار على الكبائر فإنه لا تكفر الذنوب معه. تسافر للحج وأنت مصر على كبائر أن يغفرها الله لك، يقول لك تب وأنا أغفر لك، تب إلي أتب عليك، لكن تسافر وأنت مصر على الكبائر ما ينفعش. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال علماء: التوبة النصوح يشترط فيها الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه. فإذا كنت لك ذنب تلبست به قبل الحج فعليك أن تقلع نفسك من الذنب قبل أن تسافر، ثم تقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فإن الله قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا. فعشان ترجع من حجك كيوم ولدتك أمك موعد تتوب إلى الله قبل السفر. أما أن تسافر وأنت متلبس بالمعاصي مصر عليها فأنى يغفر الله لك. من الأمثلة أن يكون الإنسان مثلا متعاطي للمخدرات ويطلع يحج، تطلع تحج وأنت متناول المخدرات، خلاص قبل أن تسافر تتوب إلى الله وتقلع وتستغفر ربك وتعزم على ألا تعود. مثلا أنت كنت تتعامل بالربا، قبل السفر كل المعاملات تنتهي وتتوقف إلى غير رجعة، وتندم عليها وتعزم على ألا تعود إليها. أما متعاطي المخدرات يذهب يحج ويرجع والوضع كما هو ما تغيرش حاجة، وآكل الربا يذهب ويحج والوضع كما هو ما تغيرش حاجة، فلا بد من توبة نصوح قبل السفر، الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه. قال العلماء: وإن كانت عنده مظالم للناس وكان قادرا على ردها ردها. ده كان عند الحاج أشياء عينية للناس، اغتصبها، سرقها، مالا كانت، نقدا كانت أو عينا، عندك أشياء للناس مظالم وموجودة بعينها أو قادر على قيمتها، لابد أن تردها إلى أهلها. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصدقة ونسك ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. كنت عاملت إنسان في معاملة، غشيته، سرقته، نهبته، خنته، خدعته، والحاجة موجودة تردها، أكلت حق أختك لما مات أبوك وما ادتلاش حقها ترجع لها حقها، وهكذا. التوبة النصوح قبل السفر. فإذا عزم على ذلك فينبغي له أن يتعلم، وهذا ما عقدنا له درس الليلة، كيف تحج، كيف تحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام. نقول وبالله تعالى التوفيق، الحج كأي عبادة لها مواقيت. الله تعالى قال في الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصيام له ميقات محدد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحج له كذلك مواقيت، ولكن مواقيت الحج قسمان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، هي كما قال بعض السلف شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، أنتم عارفينها، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر ذي الحجة. قال ابن عباس: من السنة ألا يحرم للحج إلا في أشهر الحج، من السنة ألا يحرم للحج إلا في أشهر الحج. يعني يوم عيد الفطر واحد شوال ممكن تحرم بالحج، لبيك اللهم بحج، على حسب ما سنشرح من مناسك. لكن في رمضان، في رجب، في الربيع ليس من السنة أن يحرم الحج إلا في أشهر الحج. كذلك الحج له مواقيت مكانية. مكة أم القرى حفظها الله تعالى، يقصدها الناس من العالم كله، من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت لكل جهة ميقاتا، يجب على من قصد مكة ومر على هذا الميقات أن يحرم من هذا الميقات، ويكره أن يحرم قبل الميقات، يكره أن يحرم قبل الميقات. كما قال رجل لمالك: يا مالك إني أريد أن أحرم من دويرة أهلي. رجل من أهل المدينة عايز يحج، انت عارفين ميقات أهل المدينة ذو الحليف المشهور عند العامة بأبيار علي. فواحد من أهل المدينة بيقول له: أنا عايز أحرم البيت، مش عايز أروح ميقات علي، أنا عايز أحرم البيت. قال: لا تفعل. قال: لما؟ قال: أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة هي؟ وإنما هي أميال أزيدها، ده ما فيش 3-4 ميل، يعني 10-12 كيلو حزويتهم قبل الميقات. قال: إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيكره الإحرام قبل الميقات المكاني، ويحرم أن يتجاوز الحاج الميقات بدون إحرام. مشكلة الناس الوقت اللي هم بيحجوا بغير طريق الرسمي، اللي بيحجوا بغير طريق الرسمي، اللي دخلوا المملكة بأي تأشيرة مش تأشيرة حج، ولكن مسافر الحج على بركة الله دعينا، يقول لك: بس عندي سؤال، ايه هو؟ انا مش هقدر احرم في الميقات، ليه؟ هيرجعوني. الإحرام من الميقات الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل كل جهة واجب، لا يجوز لمن قصد مكة للنسك عمرة أو حجا أن يتجوز بدون إحرام، فإن مضى عامدا متعمدا ذاكرا أثم ولا تبرأ ذمته إلا بأن يرجع إلى الميقات فيحرم منه. وأما إن أحرم بعد الميقات فقد أثم ونقص نسكه، فقد أثم ونقص نسكه، فالإحرام من الميقات واجب. المواقيت كما قلت الأربع جهات محددة لأهل كل جهة ميقات. فإذا الإحرام في أشهر الحج والإحرام من الميقات الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام للحجاج. أكثر الحجاج عندنا يسافرون جوا، يسافرون جوا القاهرة جدة، أكثرهم كذلك. الآن في ناس بتروح على المدينة وفي ناس بتروح على الطائف، يبقى كده حينزلوا المدينة قبل الميقات وحينزلوا الطائف قبل الميقات. اللي حيروح على المدينة أو على الطائف يبقى حيحرم من الميقات، وأما اللي حيطلع من هنا على جدة مكة مباشرة فهذا سيفعل ما أقوله في بيته مما يستحب للحاج أن يفعله في الميقات. اللي حيسافر على المدينة وحيحرم من ميقات أهل المدينة أبير علي، واللي حيسافر على الطائف ويحرم من السيل، ها؟ واللي حيسافر برا وينزل في الميقات. يستحب لمن قصد مكة للنسك ووصل الميقات أن ينزل في الميقات فيغتسل للإحرام، يغتسل للإحرام، وهذا الغسل سنة لكل ذي نسك من الرجال والنساء حتى ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء تغتسل. وكثيرا ما نسأل امرأة راحت العمرة أو الحج وكتعلات دورة من هنا أوجت لها قبل الميقات ودخلت مكة بدون إحرام تعمل إيه؟ ليه دخلت مكة بدون إحرام؟ الحيض لا يمنعها من الإحرام. إذا كانت المرأة حسافة من عليها الدورة أو الدورة جت لها قبل الميقات لو مسافرة برا تنزل في الميقات وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها إذا وصلت مكة لا تطوب بالبيت حتى تطهر. يبقى في الميقات يستحب الغسل لكل من قصد النسك من الرجال والنساء بنية الغسل للإحرام، ويستحب للرجل أن يتطيب في بدنه بعيدا عن ملابس الإحرام. هذا المسافر بالجو ريح جدة القاهرة جدة حيفوت على الميقات في الجو، فيفوت الاغتسال، يفوت الاغتسال. فلذلك نقول الآن قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. يعني العملية كلها ما بين بيتك إلى المطار ما فيش يعني ساعات 10-12 ساعة. فإذا كنت حسافر لجدة يبقى يستحب لك قبل خروجك من بيتك أن تغتسل بنية غسل الإحرام، بنية غسل الإحرام. أما التطيب تطيب ما شئت عادة، لكن التطيب لنسك خليه قبيل الميقات كما سأقول إن شاء الله تعالى. يبقى تغتسل في بيتك للإحرام. وبعدين أنت في الطيارة مش هتقدر كرجل تقلع هدومك وتلبس ملابس الإحرام، يبقى أنت إن شاء الله تعالى في المطار بعد ما تخلص إجراءات السفر وتخش الصالة تنتظر الأتوبيس عشان تطلع المطار تطلع الطيارة، بعد ما تخلص إجراءاتك معاك الكيسة اللي فيها ملابس الإحرام، تاخد جم تخش دوت المية وتقلع هدومك كلها صغيرها وكبيرها الداخلية والخارجية، وتلبس ملابس الإحرام اللي هم الثوبين دول الإزار والرداء. هات يستحب للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين.
هما ثوبين دول في ثوبين أبيضين، طبعا مش أبيض مش مشكل، أحمر أخضر أصفر أنت عايز، بس النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من أحسن ثيابكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ده الإزار وده الرداء. الإزار هو اللي بيتلف حوالين الوسط بيستر العورة، هذا الإزار تلف جامد حوالين نفسك. طيب عايز تخاف ينفك، يعني كده أنا دبسته خلاص فيش مشكلة. طب عايز تشد بدبوس، شد بدبوس ما فيش مشكلة. طب بيقولوا الآن الحالات دي فيها كباسيل برضو ما فيش مشكلة، فيش مشكلة. لكن المشكلة في اللي بيسموها السطرة، بتلاقي في الإزار حتة قماشة كده تحت كده، يعني بيسموها سطرة، يعني زي الشط القصير الواحد بيلبسه. لا ما تلبس السطرة دي ولا تستعملها، يبقى أنت كده لفيت الإزار. هذا الرداء اللي تحطه على كتافك، الرداء الذي يوضع على الأعلى على الكتفين، هذا الرداء. وانت كده عايز تحط برضو دبوس هنا ماشي، عايز ترميه على كتافك كده اهو، ارميه على كتافك. عايز تمسكه بدبوس امسكه بدبوس. اما للطباع وهو كشف الكتف الايمن هكذا، هذا اسمه للطباع، دي هيئة المطبع. تاخد الرداء كان فوق كتفك اليمين، تاخده تخليه من تحت الابط وترميه على كتفك الشمال، فصار كتفك الشمال متغطي بالطرفين وكتفك اليمين مكشوف، دي اسمها ايه؟ هيئة للطباع. الطباع هذا سنة في بداية الطواف بس، يعني ما تدخل الكعبة وتبدأ تطوف تطبع، وبعد ما نخلص للطباع وبعد خلص الطواف تجي ايه مغطي كتفك تاني. فمن خطأ الحجاج إن هو من أول ما يلبس ملابس الحرام يجي إيه مطبع ويخليه بقى على هذه الهي لغاية ما يخلص حد، ويرجع بقى كتفه إيه محروق من الشمس، هذا خطأ. الاطباع فقط عند بداية الطواف، لكن أول ما تلبس تغطي كتفك كده. يبقى آدي الرداء وآدي الإزار اللي حضرتك تحرم فيهم. فحتلبس ملابس الحرام ديت في الإيه في المطار قبيل طلوعك للطيارة، لأنك أنت مش هتقدر تقلع وتلبس في الطيارة، فتجهز نفسك فقط في المطار تحت. ولبس ملابس الإحرام يا إخوان مش إحرام، لبس ملابس الإحرام مش إحرام، الإحرام هو النية. الإحرام هو النية إحرام هو النية ولا يكون إلا في الميقات كما ذكرنا. بس أنت بتلبس كده عشان تبقى جاهز. الطيارة دي كلها حجاج، فالمسؤولين عن الطيارة عارفين دول بحجوا، فبينبهوا على الميقات، بيقول لك يا حجاج بعد نص ساعة إن شاء الله هنكونوا فوق الميقات، بعد ربع ساعة هنكون في الميقات. أول تنبيه تمسك الساعة بتاعتك وتظبط، النبه التانية دي أنت معاه، ما نبهش هو قال بعد نصف ساعة هنكونوا فوق فوق المطار الميقات بإذن الله، يبقى تضبط الساعة. هو قال بعد نصف ساعة بخلاها 28 دقيقة أنت مش 30 دقيقة، ها احتياط. وإذا معاك جزازة الريحة الحلوة بتاعتك اللي أنت بتحبها تطلعها وتتطيب، هذا التطيب بالاغتسال كان في البيت لليه للعب، أما التطيب بقى في الطيارة قبل ما تقول لبيك اللهم تطلع جزازة الريحة وتتطيب، وثم تقول لبيك اللهم بعمرة. بعمرة ليه؟ من حج أنا راح أحج. أي نعم أنت راح تحج، ولكن الحج يؤدى على ثلاث هيئات، الحج يؤدى على ثلاثة هيئات: إفراد وقران وتمتع. الإفراد أن يحرم الإنسان بالحج وحده، لبيك اللهم بحجه، وهذا المفرد هيخش مكة يطوف طواف القدوم ويخليه قاعد على إحرامه حتى ينتهي من المناسك كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما القران فيستحب لمن ساق الهدي معه من خارج المدينة
مكة، ومفيش حد الآن بيسوق الهد، والقران زي الإفراد بيقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، لبيك اللهم بحجة وعمرة، ويدخل برضه يطوف طواف القدوم ويخليه قاعد برضه على إحرامه زي المفرد. أما المتمتع فإنه يهل بالعمرة من الميقات لبيك اللهم بعمرة، وإن قال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الحج لا بأس، ويدخل يؤدي العمرة ويتحلل ويبقى حلالا إلى يوم التروية يوم 8 ذي الحجة. وأفضل هذه الأنساك التمتع، بل إن بعض أهل العلم قال أنه واجب، يجب الحج متمتعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر للحج كان منهم من أفرد ومنهم من قرن ومنهم من تمتع، فلما دخل مكة أمر من أفرد ومن قرن ولم يسق الهد أن يفسخ الحج إلى العمرة، اللي قال لبيك اللهم بحجة واللي قال لبيك اللهم بحجة وعمرة قارنا ومعوش هد، أمرهما أن يفسخ الحج إلى العمرة، والأمر للإيجاب. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج متمتعا واجب، ويجب على من تمتع أو قرن الهدي، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يجب على المتمتع والقارن الهدي. فالأفضل أن تحج متمتعا، يبقى في الميقات ستقول لبيك اللهم بعمرة وهذه تكفي، وإن قلت لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الحج فلا بأس، وإن زدت اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم هذه حج لا رياء فيها ولا سمعة فلا بأس. وإن كنت ستحج عن غيرك، إن كنت ستحج عن غيرك فلا هنا فليس هناك أي عمل تزيده غير عند التلبية تصرح باسم من حججت عنه، لبيك اللهم بحج عن والدي عن والدتي عن أخي عن أختي بس، وبعد كده كل الأمور عادية خالص. طب بعض الناس بيقول لك أنا طالع حج عن أبويا بس عايز أنا أخذ العمرة لي والحج لأبوي، أنا طالع حج عن أخويا وعايز أخذ العمرة لي والحج لأخوي، نقول له لا، أنت طالع تحج عن أبيك أو عن أخيك، ستحج متمتعا عمن حججت عنه، يبقى العمرة له والحج والحج له. يقول طب أنا بعد ما أعتمر عنه ممكن أطلع التنعيم وأعمل عمرة، أو بعد الحج أروح التنعيم وأعمل عمرة لنفسي؟ نقول له لا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تكرار العمرة في السفرة الواحدة ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه حج حجة واحدة واعتمر 4 مرات، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في سفرة من أسفار العمرة أو في سفرة الحج أنه بعد ما خلص العمرة عمل عمرة تانية، أو بعد ما حج عمل عمرة تانية، لم ينقل هذا. ولو كان خيرا لفعله، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحابه، يبقى الحج والعمرة واحدة في السفرة الواحدة. المرأة كذلك كالرجل كما قلنا، إلا أنها ليس لها ملابس إحرام، ملابسها التي سافرت بها هي التي تحرم بها، جلبابها الذي فرضه الله عليها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أما ما هو مشهور عند النساء من ملابس الإحرام البيضاء، تشتري المرأة هدوم بيضاء الشفافة الخفيفة الشفافة تلبسها وتشف عما تحتها، فلا أدري أترجو الأجر أم تحرص على الإثم. لا يجوز. وفي الطيارة برضو هتعمل المرأة كالرجل، لبيك اللهم بعمرة، ولو قد متمتعة بها الحج فلا بأس. ومن حين تحرم، وقلنا الإحرام هو لبيك اللهم، النية مع التلبية ده اسم الإحرام، لكن انت لابس ملابس الإحرام من مطره لغاية قبل الميقات انت مش محرم. الإحرام هو النية لبيك اللهم. وانت طالع من بيتك جاي عشان تصلي، مش انت مثلا جاي من بيتك وجاي تصلي الظهر او العشاء. طيب هل انت في الشارع، هل انت تلبست بالصلاة؟ لا، انت مش متلبس الصلاة. الصلاة ما تخش الله اكبر، لابد من النية وانت واقف في الصف عشان ايه الله اكبر دي، لابد من النية في قلبك قبل التلفظ بالتكبير. كذلك برضو انت لابس ملابس الاحرام، انت بتتهيأ لكن مش محرم. الاحرام لبيك اللهم. فعند محاذاة الميقات تحرم وتلبي وترفع صوتك بالتلبية، والمرأة تسمع نفسها، لا ترفع صوتها حتى يسمعها الناس، إنما المرأة تخفض صوتها، الرجل يرفع صوته. وفي الحديث أفضل الحج العج والثج، الثج إراقة الدماء والعج رفع الصوت بالتلبية. وفي الحديث أيضا أن المسلم إذا لبى أجاب كل من حوله من يمينه وشماله ووراءه وخلفه أمامه، يلبون معه ويشهدون له يوم القيامة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ما إن يحرموا حتى تبح أصواتهم بعد مسافة قليلة جدا لشدة رفعهم الصوت بالتلبية، تظلك تلبي حتى تصل مكة إن شاء الله تعالى، لا تقطع التلبية، ترفع صوتك بها وتكثر منها، لأن المسافة ما بين الميقات إلى مكة مسافة بسيطة. الميقات في الطيارة ناس مسافرة جدة، يدوب تحرم وتلاقي نفسك نازل على طول، فالمسافة قليلة، تستغل هذا الوقت القليل في إيه؟ في التلبية. ولا بأس من أن تخلط التلبية بالأذكار الأخرى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلك. بتدخل المطار جدة، تخلص أوراقك وتتحلى بالصبر، لأن المطار بيكون زحمة ويمكن تقعد 3-4-5-6 ساعات لما تخلص أجراءاتك، فتتحلى بالصبر وتنشغل بالذكر، ألا بذكر لا تطمئن القلوب، لغاية ما تطلع وتركب الأوتوبيس إلى مكة وأنت ملبي، وتوصل مكة تنزل الفندق بتاعك وتعرف سكنك. أنت بالخيار، إذا شايف نفسك نشيط والصحة كويسة ممكن تنزل على العمرة على طول، شايف نفسك مرهق وتعبان نام شوي، نام شوية في الفندق ارتاح 2-3 ساعات سواء كان ذلك بالليل أم بالنهار. وحين تعزم على النزول للحرم تتوضأ، لأن أول ما هتنزل الحرم هتطوف، وقد قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. فما دام الطواف بالبيت صلاة يبقى يلزمك الطهارة. ولذلك كما ذكرت الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وقد حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فتتوضأ في الفندق وتنزل عشان تبقى جاهز، تنزل على الحرم من أي، تعرفين حرم قلوب الشبيه والمهارة في الجود، ادخل من أي الأبواب تيسر لك، ادخل من أي باب تيسر لك. وعند الدخول كما تعلم ذكر دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ذكر دخول المسجد كل أنت تقوله كل يوم، وتقدم رجلك اليمين في الدخول كما تفعل في المسجد. دخلت، قدر الله، دخلت لقيت الحجر والباب قدامك على بركة الله.
طب انت دخلت من عكس، من اي جهة تدخل هتلاقي الناس بتطوف، فانت الطواف بيبدأ من الحجر الاسود، ادي مجسم بيمثل الكعبة قدامك، غرفة لها اربع اركان، ادي الباب، الركن اللي هو قريب من الباب هذا اللي هو الركن اليماني اللي فيه الحجر الاسود، الركن اللي قبله ايضا الركن اليماني، فهم اربعة اركان، ركنان يمانيان يستقبلان اليمن فرج الله كرب أهلها، وركنان شاميان يستقبلان الشام فرج الله كرب أهل الشام وكرب جميع المسلمين. فدول الركنين اليمانيين، ده الركن الحجر الأسود، الطواف بيبدأ منه بينتهي إليه، فمن أي مكان تدخل مشي مع الطائفين، دخلت من ناحية دي مشي معهم، دخلت من ناحية دي مشي معهم، لغاية ما تلاقي نفسك إيه استقبلت الحجر الأسود. السنة إن الطواف يبدأ بالحجر ويستلم الحجر، والسنة في استلامه على هيئات، الهيئة الأولى في وقت الفراغ، في وقت الفراغ وفي الزحام تدنو من الحجر وتمسحه بإيدك اليمين وتدخل رأسك في الطاقة اللي هي في الحجر وتقبله وتسجد عليه. إذا كان في شوية زحمة تمد إيدك إلى من الناس وتمسحه وتقبل إيدك اليمين. في الزحام الشديد في موسم الحج وفي عمرة رمضان وفي المواسم فيها زحمة لا تزاحم، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي الطائفين، أذية المسلمين محرمة، واستلام الحجر بهذه الطريقة سنة، ولا يجوز من أجل السنة أن ترتكب محرم. فيقولنا الهيئات ثلاث، أمسحهم بإيد اليمين وقبله، يمكن تروح عمرة في موسم يكون فيه فاضي شوي يبقى تمسح الحجر وتقبله وتسجد عليه، زحام شوية أمسح الحجر وقبل يمين، بعيد خالص بقى في الزحام أستقبل الحجر هكذا أقول أيه بسم الله والله أكبر، وبدأنا الطواف. وزي ما قلت لك بقى أول ما تخش الكعبة حتطبع، تكشف الإيه الكتف اليمين وترمي طرف الرداء على كتفك الايه الشمال. يستحب للحاج ان يرمل في الاشواط الثلاثة من الطواف، والرمل كما يسمى الرياضيين الجري في المحل كده مع الناس، ما تؤذي الناس، في سعة امشي، في ضيق وزحام هارول وانت واقف محلك، كل ما تتحرك اتحرك معاه. الرمل في الثلاثة اشواط، هتبدأ من الحجر الأسود وتجعل الكعب على شمالك وتلعد كده تلاقي هذا القطر نصف الدائرة ده هو مستقبل الركنين الشاميين، ده المكان ده هو ده اسمه حجر إسماعيل، لأن الكعبة ملكها من هنا إلى الحجر الأسود. لكن قريشا لما جددت بناء الكعبة الفلوس قلت شوية فما قدوش يبنوا المساحة كاملة، فبنوا المساحة اللي هي لغاية الآن موجودة، وعشان يثبتوا ملكية الكعبة حجروا هذا المكان وعرف باسم الحجر إيه إسماعيل. ولذلك الدخول من هنا في الطواف لا يجوز، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، فإذا كنت بتطوف ودخلت إيه تطوفت في البيت مش بالبيت، طوفت في البيت، يبقى هذا يكون الطواف من وراء حجر إسماعيل وتمشي حتى تصل الحجر الأسود، وبذلك يكون الشوط الأول انتهى. وتستقبل، انت عمال تطوف والكعبة على شمالك، كل ما توصل الحجر تستقبله وترفع ايدك الله أكبر وترمل حتى تنتهي من الثلاثة أشواط. وبعد الثلاثة أشواط انت لسه مطبع، خلي بالك وفرقوا بين الاطباع والرمل، الاطباع بيكون في السبع اشواط، يعني ما تغطيش كتفك الا بعد ما تخلص سبع اشواط، اما الرمل بيكون في ثلاثة اشواط والاربعة الباقية ماشي عاد. يبقى فرق بين الاطباع والرمل، لان بعض الناس لما يرمل ثلاثة اشواط يجي مخلص رمل ويجي مغطي كتفه كمان، لا، السبع اشواط وانت مطبع، وأما الرمل ففي الثلاثة أشواط الأولى والأربعة الأخرى الباقية وأنت تمشي. ما هي الأذكار المشروعة أثناء الطواف. ليست هناك أدعية ولا أذكار مشروعة، إنما كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بين الركنين اليمانيين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإنت وإنت بالطوف اقرأ ما شئت من القرآن، سبح، احمد، هلل، كبر، استغفر، ادعو الله ما تشاء. وإياك والكتيبات الصغيرة ذات الأدعية والأذكار بغض النظر عما فيها من الضعيف والصحيح. يعني انت ليه بتقرأ من الكتاب؟ يقولك أنا مش حافظ أدعية. يا أخي انت مش انت بتصلي كل يوم؟ ما انت بتصلي كل يوم وتدعي ربنا. بتدعي ربنا في الصلاة؟ اللي بتقوله في الدعاء في الصلاة قوله في الطواف. خلي الدعاء يبقى طالع من قلبك كده، خلي الدعاء يبقى طالع من قلبك. فخلص السبع الأشواط يبقى كده الركن الأعظم من العمرة انتهى. تغطي بقى كتافك، انتهى للطباع، تغطي كتافك. ويستحب لك أن تصلي ركعتي الطواف، ركعتين سنة عقب الطواف. وركعتين السنة دول لكل من طاف، سواء كان طواف نسك أو طواف تطوع، كل من طاف البيت سبع أشواط يستحب له عقبه أن يصلي إيه؟ ركعتين سنة. ركعتا الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وادي المجسم بمثل مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم عليه السلام حجر، حجر، وهو بيبني الكعبة لما ارتفع البنيان عايز يعمل زي البنيان سجالة يطلع عليها، قال لإسماعيل: ائتني بحجر، فآتاه بحجر فقام عليه فغاصت قدماه عليه الصلاة والسلام في الحجر. انت حضرتك لو وقفت على الكرسي ده رجليك مش هتأثر في الكرسي، فضلا عن التكتوكة ده، فضلا عن المنبر، فضلا عن البلاط اللي احنا واقفين عليه. قالوا شايفين سطح الشيل قد ايه؟ ابراهيم عليه السلام لما وقف على الحجر غاصت قدماه وبقي اثرهما الى الان. لو جربت كده من المقام وبصيت من الجزاز الموجود فيه تلاقي قدماه عليه السلام غائصتان في حفرين. فشفت انت لما بتغرس في الطين لدما ان هذا حجر غاصت قدمه فيه. فقال تعالى: وللإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم بدل من الآيات، فهو مقام ولكن كله إيه؟ كله آيات مش آية واحدة. يعني مقام إبراهيم فيه آيات بينات. فالسنة لمن طاف أن يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، بين الكعبة، يعني يقف كده مكان الحجاج قاعدين كده على الكراسي ويستقبل قبلة والمقام بينه، ويقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يصلي ركعتين سنة، يقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. لكن برضو الصلاة في هذا المكان زي تقبيل الحجر في زحمة الطواف في الحج، مش ممكن أبا أن تصلي في هذا المكان. ومن أخطاء الحجاج رجالا ونساء الإصرار على الصلاة في هذا المكان. تلاقي الرجل واقف بيصلي ساجد والناس بتدوس على رقبته، والمرأة برضو السجدة والناس بتدوس على ظهرها. هذا خطأ يا إخواني، هذا خطأ. الصلاة في هذا المكان سنة نفعلها عند الاستطاعة، ولا نؤذي أنفسنا ولا نؤذي الطائفين. والعلماء يقولون إن الله تعالى قال: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فقدم الطائفين في الذكر، فقال العلماء: صحن الكعبة أحق الناس به الطائفون. صحن الكعبة أحق الناس به إيه؟ الطائفون، وبعدين المصلين. فكلما الطائفون يكثروا يقل المصلين يرجعوا، كلما الطائفين يكثروا المصلين، حتى لو الطائفين خدوا الصحن كله
نسيب لهم الصحن ويطلعوا فوق. فانت بس تعلم السنه عشان لما تتمكن من فينا يفعلها. عرفت السنه في استلام الحجر، لكن عند الزحام لا تزاحم. السنه في الركعتين يكونوا خلف مقام ابراهيم، لكن عند الزحام لا تزاحم. صليت الركعتين السنه، بعد كده الدنيا كلها مليانه زمزم، ماء زمزم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خير ماء على وجه الأرض، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سق. الجعان يشرب زمزم يشبع، والمريض يشربه يبرأ بإذن الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، اشرب زمزم بأي نية، بنية الشفاء، بنية التوفيق، بنية البركة، بنية الرزق، بنية العلم، بنية الصالح العمل. اشرب ماء زمزم لما شرب له، اشرب وتضلع. فالفرق بين المؤمن والمنافق عدم هو التضلع من الماء زمزم. المؤمن يشرب ويتضلع، والمنافق ياخد بقه وخلاص. اشرب وتضلع، وبعد ما تشرب من زمزم عايز تطلع بقى عشان تأدي الركن الثاني من أركان العمرة. والعمرة ركنان اثنان فقط: الطواف بالبيت سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. يستحب لك بعد ما تصلي ركعتين وتشرب من زمزم علشان تطلع تسعى تستلم الكعبة، تستلم الحجر الأسود. فالطواف يبتدئ باستلام الحجر، وكذلك السعي، وكذلك السعي. يعني انت عشان تطلع تسعى استلم الحجر الاول. يبقى طفت وصليت ركعتين وشربت زمزم وعشت على الصفا، استعلى عند على الطواف واستقبل حجر بسم الله الله اكبر، وحتمر كده للخلف دور وتطلع على الصفا والمروه، تطلع على الصفا والمروه. وادي الصوره بتمثل لك الصفا قريب من الكعبة، والمروة هي البعيدة. الصفا والمروة، وآدي الإشارتين الخضر بيدل على النيون الأخضر اللي موجود في بين الصفا والمروة. انت طالع كده لما استقبلت الحجر بسم الله الله أكبر وتدورت، مشيت ماشي عادي لغاية ما توصل إلى تطلع السلالم وتوصل إلى الصفا. لما تحس بقى انك انت بدات تصعد وترتفع تقول: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ثم تقول: ابدا بما بدا الله به. الله تعالى بدا في الايه بالصف، فانت تبدا في الفعل في السعي بالصف: ابدا بما بدا الله به. انت طالع هم وظهرك للكعبة، الكعبة وراك، طلعت كده تحاول تاخد ركن بعيد كده، بعيد عن الناس، وتخلو بنفسك وتتضير. انت واقف بقى على الصفا تدور على الكعبة وتستقبلها. طبعا المباني هناك حاجزة مش هتشوفها، لكن لو حاولت كده تفادي العمدان ممكن على الصفا تراه، اما على المروة فالجدران قائمة حاجزة، ما تشوفش الكعبة وانت على المروة. لكن عشان انت قريب على الصفا، لو تفاديت العمدان كده ممكن تشوف الكعبة، جزء من الكعبة. فتستقبل الكعبة على صفا وترفع يديك: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو الله تعالى. وبعد الدعاء ترجع: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو. وبعدين تكبر وتهلل، وبعدين تنزل بقى تمشي من الصفا إلى المروة. الصفا هي أنت هتمشي كده عشان تسعى في الناحية التانية، عشان ترجع الناحيه دي. فتنزل تمشي للصفا اهو،
هتمشي كده مع الناس دول اللي جايين، انت هتمشي كده عشان ترجع كده. انت الصفا عالي، هتنزل بقى النزول وتمشي، بعد شويه هتلاقي العلامه الخضراء دهيت على يمينك، الرجال يسعون سعيا شديدا من هنا الى هنا، تجري جري على اخرك. ولو معك حرمه قول لها حسبك استناك هناك، اما توصل هناك تستناها توصل لك تاخذ بديها، فلا سعي على النساء. بعد ما توصل العلامة الخضراء الثانية تمشي على مين خالص حتى تصعد المروة. لما تصعد المروة انت ماشي كده ظهرك الكعبة، هتستقبل الكعبة تاني، وما فعلته على الصفا تفعله على المروة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وتدعو وتكرر ذلك 3 مرات وتنزل مقام المروة، انت واقف ناحية تانية تسعى وتنزل مع ترجع مع الناس العايدين. المسافة في العودة بينك وبين النيول الأخضر بعيدة، فلما توصل هنا تسعى إلى العلامة الثانية ثم تمشي حتى تصعد الصفا، وتفعل ما فعلت في المرة الأولى من التكبير والتهليل والدعاء، ثم مرة ثالثة تنزل. الشوط من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط، يبقى رايح جاي في 3 يعتبر 6، والمرة السابعة هتبدأ من الصفا وتنتهي إلى المروة. أما توصل المروة بعد نهاية الشوط السابع مفيش أذكار بقى، خلاص انت خلصت، مفيش أذكار في الشوط السابع. يبقى الشوط السابع خلصنا مفيش أذكار، هتمشي بقى خلصنا، يبقى انت كده أديت الركنين اللي هم بتوع العمرة. ودي يا إخوان العمرة عشان الناس بتطلع تعتمر، دي العمرة ومناسكة علشان الناس اللي بتطلع عمرة، هكذا تؤدي العمرة. الآن أنت أحرمت في الميقات وبعدين خلصت المناسك، أي طفت وسعيت، عايز تتحلل، كيف تتحلل من العمرة؟ احنا عندنا الصلاة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لو تخش في الصلاة الله أكبر، صليت ما كتب الله لك وخلصت، تطلع من الصلاة ازاي؟ تقوم تمشي كده؟ لا، تقول السلام عليكم. طب انت احرمت بالعمرة، طفت وسعيت، عايز تتحلل، تتحلل ازاي؟ التحلل بالحلق او التقصير، بحلق الرأس بالنسبة للرجل او التقصير. اما المرأة فلا حلق عليها، وانما المرأة في العمرة والحج تقصر شعرها. الناس الحجاج، في ناس بيسافروا من دلوقت اول فوج، هيقولوا في مكة شهر، فلو حلق في العمرة بعد الشهر يكون الشعر كبر يقدر يحلقه في الحج. لكن الناس اللي بتدخل متأخرة في اول الحجة، يبقى فضل اسبوع ولا حاجة على الحج، لو حلق في العمرة مش الشعر مش هيكبر عشان حلق تاني بعد اسبوع. يبقى نفرق بين اللي هيقعد في مكة شهر واكتر، فنقول له احلق في الايه في العمره واحلق في الايه في الحج. اما اللي داخل متاخر نقول له قصر في العمره ووفر شعرك لتحليقه في الايه لتحليقه في الحج. المراه في العمره في الحج تجمع شعرها كله وتاخذ من اطرافه قد عقله الصوبع بالمقص. ننبه على الاخطاء الشائعه، وهي ان الحجاج بيبقوا مقصات ومستنين بس يخلص 7 أشواط، ساعد ما يوصل المروة الشوط السابع هات راسك هات راسك، يخبط ضا مقصين هنا وضا مقصين هنا ونعيما، هذا خطأ. التقصير لا يكون هكذا، ما فيش واحد بيخش الحلاق ويقول له قصر لي شعري والحلاق ياخذ له شعرتين من هنا وشعرتين من هنا. التقصير يعمم الشعر كله بالمقص أو بالماكينة، حتى الماكينة اسمها زيرو برضو تعتبر تقصير. الحلق يكون بالموس، الحلق يكون بالايه بالموس. فتخلي بالك بعد ما تخلص 7 أشواط بين الصفا والمروه تدخل صالون حلاقه وتقصر شعرك او تحليقه في العمره،
ثم بعد ذلك تحرم بالحج إن شاء الله بعد أن يرفع الأذى.
اتفقنا على أن الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، وأفضلها التمتع. قلنا المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما إلى يوم الحج بعد أن خلصوا مناسك، وأما المتمتع فحيدخل يوم العمرة كما شرحنا وبعدين يحرم بالحج. اللي حيحرم بالحج المتمتع ده حيحرم بالحج إمتى؟ يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة. سمي يوم 8 ذي الحجة بالتروية لأن كان زمان الصحراء صحراء، كان زمان الصحراء صحراء لا زاد ولا ماء، فكانوا يتزودون من الماء والطعام معهم من مكة، ياخذوا المية يملوا مية عشان يشربوا هنا في الصحراء، فسمي يوم التروية. فيوم التروية يوم 8 ذي الحجة المتمتع سيحرم بالحج. من أين يحرم؟ من مكانه الذي هو فيه في مكة، من الفندق اللي انت نازل فيه مكة، ده ميقاتك للحج، مش هتطلع ميقات، لا هتحرم من مكانك اللي انت نازل فيه. اللي انت عملته للإحرام العمرة تعمله للإحرام الحج، بمعنى ايه؟ يوم 8 الصبح تغتسل غسل ايه؟ الإحرام، تغتسل غسل الإحرام وتتطيب في بدنك بعيدا عن ثيابك وتلبس ملابس الإحرام، وتخلي بالك ما فيش الطباع بقى، الطباع فقط في طواف القدوم أو طواف العمرة، أما لما تحرم بالحج تخلي كتفك كلها مدارية مستورة الرداء فوق كتفك الاثنين. فتحرم بالحج اغتسلت وتطيب ولبست ملابس الإحرام، تنزل تركب المواصلة اللي حتوديك إلى منى، لما تقعد على الكرسي تهل بالحج، تقول لبيك اللهم بحجة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وترفع صوتك بالتلبية، ولا تنقطع التلبية بالنسبة لمن أحرم بالحج إلا أن يطوف بالبيت يوم العيد. يبقى من يوم 8 ذي الحجة مشهورين بالتلبية. توصل منى قبل الظهر بعد الظهر، يعني أنت ستقيم في منى من الظهر إلى فجر يوم عرفة، هتصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها، ما فيش جمع في منى، لكن في قصر ستصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين، أما المغرب ثلاث. ولا سنة كما قلنا بالأمس في خطبة الجمعة، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ في السفر على سنن الرواتب غير ركعتي الفجر والوتر، فأنت بتصلي قصرا وفي لا سنة ولا قبلية ولا بعدية، وتبيت في منى ليلة 9 وتصلي فجرها وتصلي سنة الفجر والفريضة، ثم في صبيحة يوم عرفة تتحرك إلى عرفات ملبيا ومهللا ومكبرا، تصل إلى عرفات تدخل مخيمك، ما تحاولش تمشي ليمين ولا شمال، ولا تطلع جبل الرحمة، ولا تقف عند الصخرات، ولا تتعرف ولا تزور، دول 5-6 ساعات من أغلى أوقات العمر، فاحرص على أن تعمرها بذكر الله عز وجل. ما انتش فاضي تروح تدور على فلان وعلان وتزور وتفسح، وصلت عرفات خش المخيم بتاعك. إذا دخل وقت الظهر يؤذن لكم أحدكم ويأمكم أقراكم، وتصلوا بعرفات الظهر ركعتين والعصر ركعتين قصرا وجمعا جمع تقديم، وبعد صلاة الظهر يوم عرفة تقعد بقى كده ايه، تخلو بربك سبحانه وتعالى، تخلو بربك، زي ما قلت لك مش وقت نوم ولا وقت فسحة ولا تنزه، انت ما انتش منتزه، ده انت في عرفات،
في موقف يباهي الله بأهله ملائكته: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له. انتهز الفرصة بقى، خد لك ركن كده وقسم بقى 5-6 ساعات دول أوراد تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة قرآن ودعاء حتى تغرب الشمس يوم عرفة. فإذا غربت ودخل المغرب فلا صلاة، إنما الصلاة أمامك في مزدلفة، تنفر من عرفات بعد غروب الشمس دون صلاة المغرب، تتوجه من عرفات إلى مزدلفة، فإذا وصلتها يؤذن لكم أحدكم ويأمكم أقراكم ويصلي المغرب 3 والعشاء ركعتين وتوتر وتنام حتى يطلع عليك الفجر وأنت بالمزدلفة. فإذا صليت الفجر فاذكر الله عند المشعر الحرام، مزدلفة، ومزدلفة كلها مشعر حرام، يعني ما تبقاش في مزدلفة تقول ايه هو فين المشعر الحرام، المكان اللي انت نازل فيه مزدلفة هو المشعر الحرام. الرسول قال: وقفتها هنا وعرف كل موقف. وكذلك في المزدلف، المشعر الحرام هو المكان انت فيه، صلي الفجر وتستغفر الله وتدعوه لغاية ما الدنيا تسفر، يعني النهار يملأ الدنيا إلا أن الشمس لم تشرق يوم العيد. قبل أن تشرق الشمس عليك في مزدلفة تنفر منها إلى أين؟ السنة إلى منى، ترمي جمرة العقبة ب7 حصيات وتحلق رأسك وتنحر هديك ثم تنزل إلى مكة فتطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج، فدول أعمال 5 يوم العيد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من مزدلفة تفرق عنه أصحابه، فمنهم من وافقه في النزول إلى منى ومنهم من سبقه إلى مكة، وجم آخر النهار يسأله: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. ذبحت قبل أن أحلق؟ لا حرج. ما رميت حتى أمسيت؟ لا حرج. فافعل ولا حرج في ترتيب الأعمال 5 من العيد: رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي، قدم مؤخر في 5 دول زي ما أنت عايز، لا حرج عليك. فأنت يوم العيد بالخيار، إن شئت تنزل إلى منى وإن شئت تنزل إلى مكة. إن نزلت إلى منى سترمي الجمراء جمرة العقبة الكبرى فقط، وانت جاي من منى الجمرة الكبرى يا اخواني قريبة من مكة، جمرة العقبة كريم مكة، وما تطلع من مكة كده عند العزية تخش على منى هتلاقي جمرة العقبة. لكن وانت جاي من منى، وانت جاي من منى داخل على الرمل هتلاقي ده الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. يوم العيد بتلاقي العساكر هناك غلقين الجمرتين دول، ما تعرفش تخش على الجمرتين دول، يعني ما فيش حد هيمكنك توصل، فهم اصلا يعني مدفول عليهم الجمره الصغرى والوسطى. البيت رمي يوم العيد الجمره الكبرى. الجمره الكبرى زي ما انتم عارفين من كم سنه بفضل الله كان زمان عباره الجمره دي عباره عن مسله وسط بير، ما عادش مسله بقى، الجدار بقى اكثر من 30 متر عرضا، ما عادش في خوف ولا في اي مشاكل في الجمرات خالص. فانت تحاول توصل بالجمرات اللي رمي الجمرات الى الحوض، وبعدين تخلي بالك انت بتلمش الشاخص، تنشل على الشاخص وترمي اللي هو الجدار، انت بترمي في الايه في المرمى، حتى لو كنت واقف على الحوض بس يهم ترفع ايدك كده الله اكبر وترمي في الايه وترمي في الحوض، ما ترميش في الجدار، ترمي في الحوض كل مره الله اكبر الله اكبر الله اكبر 7 مرات. دي يوم العيد نزلت من منى. انت في هناك بقى بالنسبه للتمتع والهدي، طبعا افضل حاجه الدفع في الايه في البنك والشركات الموكله من الدوله والمفوضه من الدوله هناك، تدفع وتاخد الصك الهدي وخلصت. يبقى انت يوم العيد شلت من عندك الدبح، يبقى انت رميت جمرة العقبه حينئذ إذا عندك صالون في مكة ممكن تخش تحلق رأسك، والحلق أفضل. يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين. وإذا معك هدوم نظيفة وانت في منى لسه، ممكن تجلع هدوم الإحرام وتلبس هدومك النظيفة وتنزل على من على مكة، تطوف السبع أشواط كما شرحنا في العمرة، وتصلي ركعتين، وتشرب زمزم، وتستلم من حجر، وتطلع على الصفا والمروة سبع أشواط، وبذلك ينتهي الحج. اللي هيعكس وينزل من مزدلفة على منى هينزل محرم، هيطوف ويسعى كما شرحنا، يعني يعمل مع أعمال عمرة، يطوف ويصلي ركعتين ويشرب زمزم ويستلم الحجر ويطلع يسعى ويخش يحلق ويلبس هدومه، وآخر النهار يرجع منى يرمي جمرة العقل. المهم كلنا آخر النهار، اللي رمى ونزل واللي نزل بدون رم، كلنا آخر النهار يوم العيد نرجع على منى لنبيت فيها. فالمبيت في منى أيام منى أيام التشريق واجب. كثير من الحجاج بيقول لك إيه، أنا وكلت واحد يرمي عني، أسنى رجلي بتوجعني وما بقدرش أمشي، فأنا وكلت واحد يرمي عني. يجي يوم العيد نازل في مكة وقاعد وما يروحش منى خلاص، ليه؟ أصل وكل واحد يرمي عنه. منى فيها واجبان، المبيت والرمي. المبيت واجب والرمي واجب. انت عاجز عن المشي توصل عن الرمي عشان تمشي، وكلت ماشي، بس انت ايه اللي منعك تبات في منى؟ فالمبيت في منى واجب حتى لمن وكل للرمي عنه. يبقى كل الحجاج يوم العيد اخر النهار يرجعون الى منى يبيتون فيها، وايام التشريق 11 و12 و13 بعد الزوال، يعني بعد الظهر، بعد دخول صلاة الظهر، هتطلع من مخيماتك اللي هي تحت في منى، احنا كده جهة المكة وتحت منى، هتطلع بقى يوم 11 ترمي الجمرة الصغرى بسبع حصوات. ترميها بسبع حصوات على نحو الذي ذكرنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين تجي ماشي جهة الوسطى، وقبل أن تصل إليها تأخذ كده مكان بعيد عن الناس وتستقبل الكعبة وتدعو الله تعالى بما شاء، وكل ما تطول في الدعاء يكون أفضل. وبعدين تمشي توصل للوسطى ترميها بسبع حصيات وتتحرك قليلا نحو الكبرى، وفي النص كده تأخذ مكان وتدعو، وبعدين تتوجه إلى الكبرى وترميها كما شرحنا، وترجع تاني على منى تحت مخيماتك عشان تبات ليلة 12. والرمي يوم 12 برضو بعد الزوال، الرمي يوم 12 برضو بعد الزوال، هتطلع ترمي الجمرات الثلاثة كما شرحنا. قال تعالى، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يبقى انت عايز ترمي يوم 12 وتنزل مكة، ما فيش مشكلة، تقبل الله منك، ارجع انزل. عايز تبات يوم 13، يبقى يوم 13 برضو بعد الظهر هترمي الثلاث جمرات كما شرحنا. والكل بينزل في مكة يجتمع، من تعجل ومن تأخر. من إما تعزم على السفر من مكة لأي جهة تريد، لا تخرج من مكة إلا بتوديع البيت بالطواف بالبيت سبع أشواط، طواف الوداع. طواف الوداع بآخر حال، بمعنى إن المسؤولين عنك بيقول لك يا حجاج إحنا إن شاء الله هنصلي الظهر وحنمش، يبقى أنت تنزل كده الساعة 10 تطوف السبع أشواط بنيد طواف الوداع، وتصلي الظهر وتتوكل على الله. هنصلي الفجر والمش، يبقى انزل قبل ساعة، قبل الفجر بساعة بساعتين، طوف طواف الايه الوداع ومشي. وهكذا بيقول لك ممنوع بعد الطواف الوداع تشتري اي حاجه ولا سندوتش ولا مي. لا، مش ممنوع ولا حاجه، الممنوع انك انت تتاخر تاخر طويل، بمعنى ايه؟ انك انت مثلا ودعت الساعه 10 الصبح وبعدين تخليك قاعد للساعه 10 بالليل، يبقى طال الفصل، طال الفصل. او تبيت، يبقى طال الفصل. لكن انت ماشي والاوتوبيس واقف، عايز تشتري سندوتش، عايز تشتري كذا ميه، عايز تشتري جلابيه، تشتري سواك، وانت واقف كده مفيش اي مشكله خالص، وبكده تنتهي مناسك الحج. أما المدينة فليست من مناسك الحج في شيء، زيارة المدينة ليست من مناسك الحج في شيء، ولكن هي فرصة لمن دخل تلك البلاد حفظها الله وبلاد المسلمين، فرصة أنك أنت تشد الرحال وتصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فزيارة المدينة ملاش أي صلة بالحج، ولكن هي فقط للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سافرت المدينة فاعلم أن مقصدك هو الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. المزارات في المدينة المشروع منها بعد المسجد تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة واحدة إن قعدت شهر وإن قعدت أسبوع وإن قعدت يوم زيارة القبر مرة واحدة، مش كل ما تخش المسجد تزور القبر، لا، هي في الزيارة مرة واحدة تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، ودي كلها قبور داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما ما سوى ذلك من مسجد الغمامة ومسجد أبي بكر ومسجد عائشة ومسجد القبلتين فدي كلها مزارات خاطئة ولا يجوز قصدها أبدا بالزيارة. ونختم بتحذير الحجاج من تلك التلفونات والكاميرات المحمولة في جيوبهم. من زار منكم رأى، ومن دقق النظر في الشاشة رأى، الناس كلها ماشية بيطوف ومسك الكاميرا كده، ماشي بيطوف الكاميرا في ايده رجالا ونساء، ووقف عند الكعبة بيصور الحريم معاه والحريم بيصور رجاله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاحذر كل الحذر من هذا. انت بتطوف ولا بتصور؟ انت بتطوف ولا بتصور؟ التحذير الثاني هو من الدخان، يعني منظر سيء جدا، لابس الإحرام ما شاء الله عليك أبيض فأبيض وقاعد تدخن، أنت تركت الطيب، الطيب من محظورات الإحرام تركته ولك محرم تدخن وانت محرم، إما هتقلع من التدخين إمتى؟ إذا أنت وانت محرم مش هتبطل الدخان، هتبطل الدخان إمتى؟ والغيبة فلان وفلانة، عايزين ننسوا فلان وفلانة واحنا مسافرين للحج، يعني هو فلان وفلانة ورانا كمان حتى واحنا فين في عرفة بنجيبوا سيرة الناس؟ ما ينفعش يا إخوان. وبعض الناس ياخد جوزة يبقى قاعد في عرفة ومولع ياخد جوزة، وبعضهم ياخد كوتشينة، وبعضهم التلفزيون هناك قاعدين يتفرجوا على التلفزيون. ما ينفعش يا إخوان، عايزين نستفيد من الحج، عايزين نتغير، عايزين الحج يغير أخلاقنا ويغير سلوكنا، ونرجع بإذن الله كما وعدنا الله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله موسم أمن وأمان وسلم وسلام على البلاد والعباد، وأن يوفق الجميع لمناسكهم، وأن يشركنا معهم في فضله ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.